بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور التي نلاحظها إخواني الأفاضل أن هناك تفريط بين المسلمين في هذا الأمر، فلو جلست مع أحد من الناس وتسألهم فيما يتعلق بواقع حاله أو واقع ماله فتجد أن هناك تفريط في هذا. يأتي التفريط لما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما جاءت جنازة ومرت على النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت للصلاة عليها، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجنازة وعن هذا الميت أعليه دين؟ قال نعم، أو قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه. أمر الوصية عظيم إخواني الأفاضل، حري بكل واحد منا أن يذكر من يحب. وإذا تأملت في موضوع الوصية وتحتاج دورة أخرى في هذا الموضوع، أجد أن الناس حقيقة هناك تفريط كبير. من عنده ودائع، من عنده أمانات، من عليه ديون، من له حقوق، من كان وصياً على وصية، من كان ناظراً على وقف، نقول له إنه يجب عليك كتابة الوصية. والناس يتفاوتون في هذا الأمر، لكنني أذكر هذا بهذا لأن الله تعالى قال في كتابه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين. قد يأتي أحد منكم ويقول في قوله تعالى كتب بمعنى فرض، وهو واجب. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، ما المراد بحضور الموت؟ المراد به حضور أماراته وعلاماته، ومن أمارات الموت الكبر. وأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، ومن أمارات الموت المرض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يخفى عليكم بيّن فيما يتعلق بأحاديث كثيرة عن هذا الموضوع، وهو ما يتعلق المرض. والمرض أنواع، منها من الأمراض ما يبرأ أو يشفى بإذن الله تعالى، فما يرجى برؤه غير ما لا يرجى برؤه. فمثلا الأمراض المستعصية كالسرطان وتليف الكبد والفشل الكلوي، عافانا الله وإياكم ومرضى المسلمين، أقول هذه أمراض تسمى مخوفة، فمن كان هذا حاله فليعلم أنها من أمارات علامة الموت. وعلامات الموت كما لا يخفى عليكم الكبر، لأن الأصل كل من عليها فان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له إنك ميت وإنهم ميتون، فمن باب أولى أن نتأمل أحوالنا. لا نستطيع أن نقول أن نصل 60 أو 70، وكم من قريب ومحب وجار وقريب ما وصل إلى هذا العمر. ولذلك أقول جاءت العناية بالوصية لأن الناس بحاجة يذكروا فيها. وقبل هذا أقول إخواني، منا من تحرم عليه الوصية بالمال. متى تتأكد الوصية؟ تتأكد في 4 أحوال: إذا كنت كبيراً، وإذا كنت مريضاً، وهذا دورة الوصية لكن نعطيكم خلاصتها. أقول إذا كنت مريضاً، وإذا كنت كبيراً، وإذا كنت أخي الفاضل عليك ديون أو لك حقوق. الأمر الرابع يا أخواني، إذا كنت داخل إلى معركة أو كنت تعمل في قطاع عسكري حربي، فإن هذا الموطن ليس موطن أمن أو موطن هلاكة، موطن ماذا؟ هلكة. فحري بك أن تبادر إلى كتابة وصيتك. وكم من موقف من مواقف في المجتمع حصلت لنا، تأتي لتعزي قريب أو جار أو محب، فإذا أثناء العزاء يأتي أحداً من الإخوة ويقول إنني أريد من هذا الميت مبلغاً من المال، فإن تركته وقعت في حرج، يعني ابن الميت، أو نسيته أو تجاهلت، ما تبرأ ذمتك في هذا الأمر. لكن قد تسأل: أعندك بينة على أنك تريد من والدي مبلغاً من المال؟ يقول لا، فإن تركته لم تؤديه وقعت في حرج في هذا الأمر. فنقول إنه يجب علينا إذا كانت لدينا ودائع، لدينا ديون، علينا ديون، لنا حقوق، لدينا أمانات، وصي على وصية، ناظر على وقف، اكتب في وصيتك هذا. وعندنا تساهل كبير، بقالة بجوار البيت كم من مرة تأخذ منها وتسافر ولا تحاسبها، أو مغسلة أو مطعم أو بنشر أو غيار زيت، قد تأتي وتذهب وليس معك مالا فتبقى عليك دين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع عن الصلاة على الصحابي وليس عليه إلا دينارين، ولم يصل عليه حتى ضمن أبو قتادة، فلما ضمن أبو قتادة رضي الله تعالى هذين الدينارين ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه صلى عليه وسأل بعد أيام أقضي الدين أم لا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى بأنه كما لا يخفى عليكم في مثل هذا الحال أقول يا إخواني يمتنع التنعيم، لا ينعم صاحب القبر وعليه دين. فنريد أن نوصي أنفسنا وأقاربنا ومن نحب في هذا الموضوع بأن نبادر إلى كتابة الديون التي علينا، فقد لا يعلم بها إلا أنت وصاحب الدين، فتبقى في ذمتك ولا تدري حقيقة ما يكون لك من هذا الأمر. الحديث عن الوصية أحكامها لعلها إن شاء الله تعالى في زيارة أخرى في هذه المنطقة أقدم هذه الدورة، وإلا موضوعكم كيف تؤسس وقفا مميزا. أقول مستعينا بالله تعالى، سمي أخي. الحديث عن الديون والحقوق ما تنتهي شيخ الفاضل، لكنني أؤكد على هذا الجانب أننا بحاجة أن نذكر أنفسنا وإخواننا بهذا الواجب الشرعي، وهو ما يتعلق يا إخواني إذا كان عليك دين. ومن أراد أن يرجع إلى موضوع الوصية، كيف تكتب وصيتك، كيف ما أحكام الوصية، اكتب في اليوتيوب سليمان الجاسر أو مركز واقف تجد هذه محاضرات، ما يقارب 7 محاضرات عن هذا الموضوع. وحملت لكم هدية 7 كتب ستستلمونها إن شاء الله تعالى في نهاية الدورة، في كتيب صغير اسمه نبذة مختصرة عن الوصية، في كتاب أكبر اسمه لمحات مهمة في الوصية ستستلمونها بإذن الله تعالى في نهاية الدورة هدية لكم، ولعله إن شاء الله من العلم النافع الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحمد الله عز وجل الذي يسر الوصول إليكم حقيقة. أشكر أخي الشيخ وليد الفاني في إمام الجامع على دعوته الكريمة في إقامة هذه الدورة في هذا البلد المبارك، وأشكر قبل ذلك وزارة الشؤون الإسلامية بفرعها في الشرقية ومركز الدعوة والإرشاد، وكذلك مكتب التعاوني بجنوب الدمام ومكتب غراس على إتاحة الفرصة في زيارتكم، ونسأل الله تعالى أن نكون جميعا من المتعاونين على البر والتقوى. شكر الله لأخي الشيخ وليد ومن معه من فريق العمل أن كانت الدورة في بيت بيوت الله، ولعلنا أن نحظى بهذه الأجور العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حظوا بها الأربع، ما هي؟ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يؤتى هذه الأربع، تحفهم الملائكة وتذكرهم وتغشاهم الرحمة. وأقول يا أخواني ما أحوجنا إلى أن نبقى في هذا الظل العظيم الذي هو سبب من أسباب أن يستظل الإنسان بظل الله عز وجل، وذكر منهم نبينا صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد. أسأل الله تعالى يعيننا وإياكم على أن نعمر هذه الأوقات في بيوت الله سبحانه وتعالى. موضوع يا أخواني كيف تؤسس وقفا مميزا. قبل ذلك سيأتيكم سؤال أسأله الإخوة الأفاضل، نسمع بكلمة وقف، ونسمع بكلمة وصية، ونسمع بكلمة هبة، ونسمع بكلمة هدية، ونسمع بكلمة صدقة، ونسمع بكلمة عطية، فما المراد بهذه المصطلحات 6؟ وما أوجه التشابه فيها؟ وما أوجه الفراق فيها؟ سمي شيخ. كلها عقود عطاء. أنا أبحث عن إذا كنتم ترغبون هي دورة نسمع منكم فهذا طيب. طيب أنا أريد بس أعطيكم خلاصة سريعة، ولعلكم إن شاء الله في زيارتي القادمة للدمام أعطيكم الكتاب هدية. هذا الكتاب الفروق الفقهية 6 بين هذه الأحكام 6. كل هذه الأحكام 6 منها ما هو في الحياة، فالوقف في الحياة، الصدقة في الحياة، الهدية في الحياة، الهبة في الحياة، العطية في الحياة، لكن الوصية متى؟ بعد الممات. إذن أول فرق في الوقت، أول فرق في ماذا؟ في الوقت. الفرق الثاني إخواني الأفاضل بماذا هو؟ بالمقدار. هل أحد منكم يستطيع أن يهدي كل ماله، يهب كل ماله، يعطي كل ماله، يوقف كل ماله؟ هيا إخواني، نعم. بعض الأحكام الستة هذه لك أن تنفق، تتصدق بكل مالك، أو تهدي كل مالك، أو تهب كل مالك، أو تعطي، هيا إخوان، ثلث مالك. فالعطية والوصية ما لك إلا الثلث أقل، لكن هل تستطيع أن توصي بأكثر من الثلث؟ هيا إخواني، لا، ما يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والثلث والثلث كثير. وعلل عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن يكون عالة يتكففون الناس. كيف تؤسس وقف مميز؟ أنا سأسأل تساؤلات كثيرة. كم من يوم حقيقة يا أخواني نودع؟ قبل قليل أنا في الرياض ساكن، جاءتني رسالة من جامع الراجحي فيها وفاة 15 ميتاً، ونفكر أن نكون منهم يا أخواني، متى نرحل من هذه الدنيا؟ لا بد أن نتساءل يا أخواني سؤالنا جميعاً فيما يتعلق بهذا. لا بد أن نعرف يا أخواني أننا سنرحل. ما الذي أقول يا أخواني يكون سبباً في زيادة أعمالنا، في بركة أعمالنا؟ هو بالأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة الصدقة بأي شيء؟ بالمال. أرجع وأقول: يحسن بالمدرب، بالمعلم، بالمحدث أنه يعطي صورة مختصرة في الدورة. يعني أقول لكم ماذا سنأخذ في هذه الدورة، هذه المفاهيم التي أمامكم. ما المقصود بالوقف؟ ما أدلة مشروعيته؟ ما أنواع الوقف؟ ما أحكام الوقف؟ ما هي الأمور التي أسعى إليها حينما أريد أن أؤسس وقف؟ لابد عندي تساؤلات كثيرة وسأبينها لكم، ولعلنا أن نضيف شيئا منها مما كان عندكم من خير. فالعلم ليس مقصورا على واحد من هذا. هل هناك صيغ وقفية قوية؟ ما أسباب القطيعة الرحم في المجتمع اليوم؟ أن تكون صيغ الأوقاف فيها أخطاء، فيها ماذا يا أخواني؟ فيها جور. فتجد أن بعضا من الآباء يحرم بناته. جاءني أحد الإخوة الأفاضل ممن عرف بالخير جده، وقد أوقف 45 وقف تقدر ب100 مليون ريال. جاءني ابن ابنته يشتكي، وقد أوقف والده أو جده أوقافا بما يقارب 100 مليون، ريعها إغلتها هذه 100 مليون 12 مليون. العجيب أنه له 6 أولاد، والولد يشمل الذكر والأنثى. فهؤلاء الستة منهم 3 أبناء و3 بنات، لكنه جعل بعض الأمور الذي قد نستنكرها، جعل للابن سهم وللبنت سهم. هل يجوز أن أعطي من ريع الوقف الابن مثل البنت؟ يجوز. لكنه قال: ومن مات من البنات يسقط حقها، يسقط حقها. فكانت 12 مليون تقسم على 6 أفراد، 3 أبناء و3 بنات. فلما ماتت البنت هذه 12 مليون تقسم على كم؟ 5. أتى ابن البنت وهو الصبط، فالحسن والحسين رضي الله عنهما صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: جدي قد كتب في وقفه هذه العبارة، فهل لنا شيء؟ قلت: ما دام أنه كتب هذه الكتابة فليس له شيء، فليس لكم شيء. وبدأ من حاله، أسأل الله يهديه، يسب ويشتم في جده: كيف يحرمنا؟ كانت أمي لما كانت حية تعطى 2 مليون ريال، فلما ماتت انقطع كل هذا المال، أهذا عدل؟ قلت: يا أخي قد كتب هذا الأمر، الأولى أن لا يكتب، لكن من كتب سينفذ؟ نعم ينفذ. لكن من أهل العلم من ذكر أن هذه من وقف الجنف، وقف الجنف أن يكون في ماذا؟ خطأ في هذا الأمر، لأنه كما لا يخفى عليكم من الجهل عند بعض الناس يرى أن من ريع أوقافه أو غلة أوقافه يعطى وجوه البر، وينسى أبناء بناته أو بنات بناته، وقد يكون أبناء البنات وبنات البنات أحوج، ولا لا يا إخواني؟ قد يكون هم أحوج، والحاجة في وقتنا هذه لم تكن كالحاجة من قبل، الخيرات كثيرة في وقتنا ولله الحمد، لكن مع هذا نجد أن الحاجة قائمة في هذا الموضوع. نقول يا إخواني سنبين لكم حقيقة ما هي، أقول أسس النظارة لوقف متميز، ما هي الأساليب الحديثة لتنمية الوقف، كله سترونه إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع. السؤال سم، إذن يا إخواني سنأخذ تعريف الوقف، سنأخذ أدلة مشروعيته، سنأخذ أنواع الوقف، سنأخذ كيف نؤسس وقفاً، سنأخذ ما العوامل الأساسية لنجاح الأوقاف، لماذا وقف قد تعطل ونقفاً من آخر قد استمر، فلا بد حقيقة نبين لكم إن شاء الله تعالى كل هذا سترونه فيه. هذه تساؤلات. نعم يا شيخ. خل بس أعطيك الميكروفون عشان يسمع الإنفي، ذكروا للإخوة أن هناك عدد من الأخوات في الدور العلوي ليستفيد الجميع. نعم.
فيه شيء
تحت تحت
فيما يسمى بوقف الذرية.
نعم.
هل هذا من الصيغ التي فيها شيء من يعني نوع من عدم العدل أو شيء من ذلك؟
طيب أنا سأبين لك إن شاء الله تعالى من أنواع الأوقاف، الأوقاف الذرية، وإن أمد الله في عمري لعلي ألقي دورة هنا في الدمام عن الأوقاف الذرية، ما لها وما عليها. لا تظن أخي الفاضل بأني كتبت وقف ذري، لا، حري بك أخي الفاضل أن تحرص على ماذا؟ على هذا الأمر، ألا وهو أنك تتساءل هل ستجعل نصيب الابن ابنك مثل ابنتك؟ يجوز؟ نعم يجوز. ثم تسأل سؤال، هل لو أن أحدا من أبنائك كما حصل قبل قليل، أحدا من أبنائك أو بناتك ماتوا وأنت حي، فهل أولاده سيدخلون محله؟ ثم تسأل سؤال ثالث، هل ريع الوقف خاص بالمحتاجين من الذرية ولا هو عام على الأغنياء والفقراء من ذريتك؟ هذا تساؤل. ثم نسأل سؤال، ما مقدار الحاجة؟ الحاجات يا إخواني أنا أحصرها في وقتنا هذا إلى سبع حاجات. أعظم حاجة لنا جميعا كلنا في الدنيا المسكن، ولا لا يا إخواني؟ ثم المطعم، ثم المركب، ثم الملبس، ثم العلاج، ثم الدراسة، ثم الحج، ثم الزواج، كل هذه حاجات، ولا لا يا إخواني؟ لكنها تختلف أولويتها، ولا لا يا إخواني؟ يعني قرابة نسبة 70 أو 80% من حاجاتنا في الدنيا. وشو؟ اسأل أصحاب البيوت المستأجرة، ما يتم 6 أشهر إلا طرقنا الباب عليك، ولا لا يا إخواني؟ لكن حاجتك في الأكل ليست كحاجة الإيجار، حاجتك اليوم لو تشتري لابنك سيارة ب15-20 ألف هل تعيش؟ كل أسبوعين بالورشة، ولا لا يا إخواني؟ السيارات الآن زادت على 100 ألف ريال، ولا لا يا إخواني؟ ومع هذا كله نقول كلها حاجات أنا سأتطرق لها بإذن الله تعالى. إذن يا أخواني من المسائل التي هل لك أثر تركته قبل رحيلك؟ من المآسي عند المسلمين يا أخواني أنك تجد بعض الإخوة عنده من الخير الكثير ويرحل ولم يكتب ريالا ولم يعمل عملا صالحا. ما شرعت الصدقات إلا لترفع درجاتك عند الله عز وجل، ما شرعت الصدقات إلا أن تكون سبباً في حفظك وسبباً في بركة مالك، ما نقص مال من صدق. الله يعدنا وما أنفقتم من نفقة فهو يخلفه، الله سيخلف عليك إذا أنفقت يا أخي، حتى ما تنفقه على ذريتك سيخلفه الله عز وجل إذا احتسبت الأجر. فهذه تساؤلات، ما رصيدك بعد مماتك؟ يا أخوان عجباً لنا يا أخوان، واقعنا يحتاج نظرة، نظرة. أنا أسمع أمس بإذاعة القرآن وذكر شيء من حياة بيت علي رضي الله عنه، شيء يبكي يا إخواني، يبكي الوضع. فإذا بفاطمة رضي الله عنها ومعها زوجها علي وتنام على جلد، على ماذا؟ غرف نومك والحال وضعنا الحالي جلد، هذا فراش غرفة النوم من الزهد في الدنيا. ولذلك أنا أقول تأمل، أكثرنا يجمع الملايين، مليون مليونين ثلاثة ليبني بيت في الدنيا ويموت وليس له عمل صالح، مع أن الله قال ولدار الآخرة خير وأبقى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة. ولذلك عندنا يا إخواني لا بد أن يكون عندنا نظرة حقيقة، سنعيش ثم نرحل. ولذلك انظر العبرة، تجد كبار تجار عندهم قصور فيموت، فيموت القصر معه، ولا لا يا إخواني؟ كما دعي أحد الفقراء في أحد ملوك السابقين في العهد الأموي، فلما دعوا فقيرا قالوا أترى نقصا في هذا القصر؟ قال نعم. قال يخرب وصاحبه، ها يا إخواني، يموت. يخرب هل القصر الذي فيه من أثاث والزخارف وغير ذلك، ومع ذلك ماذا؟ صاحبه يموت. ولذلك يأتي عدد من التجار يسألوني يا شيخ سليمان وش الحل؟ أنا عندي بيت 5000 متر وفيه خدم وفيه حشم وغير ذلك، ولا أريد بعد مماتي أن تسكن زوجتي في شقة يخرجوها الأبناء أو تسكن في دور، فما الحل؟ هل أعطيها إياها أهبها، أو أبيعها بيعاً صورياً عليها، أو أوقفها عليها ما دامت حية؟ كل هذه صور. قال أريد أن تعيش زوجتي أم أولادي كما كانت تعيش معي، لا أريد أن تنقص درجتها في هذا الأمر. وتعرفون البنات، أصلح الله لنا ولكم الذرية، بعد ولادة البنت وكذا ستذهب تولد عند أمها في بيت أبيها، ولا لا يا إخواني؟ وهذا الملاحظ في هذا الموضوع. طيب، من المسائل التي ذكروا إخواني فيها فيما يتعلق بهذا، هل تفكر في استمرار عملك وعدم انقطاعه؟ أصل لنا جميعا، ضعوا هذا الحديث في خططكم الاستراتيجية في حياتكم. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة رضي الله عنه في مسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله، كان لما حي كان يسبح يذكر الله، يعتمر، يحج، يصوم، يتصدق. يا أخي الفاضل، انظر هذه الثلاث العظيمة، قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهي الوقف، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. سؤال لنا جميعا، أكثرنا في مجتمعنا عمره 40 سنة و50 سنة ما عنده بيت لأولاده، أليس كذلك؟ مو ملاحظة يا إخواني؟ فكيف ستبدأ بالنفل وهو الصدقة الجارية وأنت ما قمت بالواجب؟ ولا لا يا إخواني؟ الصدقة الجارية أو علم ينتفع به، لست طالب علم ولست عالم، يا أخي انشر العلم. والحمد لله عندنا في بلادنا المباركة عن طريق المكاتب التعاونية أو عن طريق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لما يأتي مكة والمدينة من حجاج ومعتمرين تنشر العلم، وهو ميسر لك. إن لم تكن عالما فأنت تنشر العلم بشراء الكتب العلمية في هذا، لأن من أعلى مراتب الإنفاق هاي أخواني العلم. أنا لو أفطركم اليوم صائمين ربع ساعة وينتهي الفطور ولا لا؟ لكن العلم يبقى، يتداوله الناس، ينشر في الخير، فالعمل ماذا؟ متعديا في هذا الموضوع. هل خططك مستقبلك الحقيقي؟ لازم تسأل يا أخي نفسك. وبعض الناس لا ينظر يا أخي بأنك تريد، سمعت أو رأيت في عينك مسجدا يبنى في حيك ما ينتهي إلا وأدخل السرور على نفسك، سارع في شراء مصاحف، فكل من قرأ في هذا المصحف لك أجر. لا تظنون الأوقاف كلها ملايين. وهذا مما يجعل أن نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ذكرتكم الثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أصنع الولد الصالح يا أخي، من أوائل ما تعنى به أخي الفاضل أن تصنع الولد الصالح، الإبن أو البنت، أن تحفظون كتاب الله عز وجل، أن تحرص على الرفقة الصالحة، أن تحرص يا أخي بأن يستمر عمله. لم يقل ولد، بل قال ولد صالح من أوائل عمله أن يدعو لك حينما توضع في قبرك، فهو الذي سيسعدك. ولذلك حقيقة ينزل الإنسان يوم القيامة منزلا في الجنة عاليا، فيقال لهم من أين هذا؟ قالوا باستغفار ابن كلك. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يرزق ذرية الصالح. وقد جاء في كتاب الله تعالى 7 مواضع فيها الدعاء للذرية. قال الله تعالى: واجربني وبني أن نعبد، هذه دعوة إبراهيم عليه السلام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وفي آخر الفرقان قال الله تعالى في كتابه: قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكذلك ما قال الله عز وجل لما ذكر، قال: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فجاء في كتاب الله تعالى الدعوة للذرية، وأدعو نفسي وإياكم أن ندعو لهم في حضرنا وفي سفرنا. نسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يتولاهم وأن يسعدهم وأن يفرج عنهم حقيقة أو يبعد عنهم هذه الفتن التي ظهرت في الأزمنة الأخيرة، أن يعصمهم من كل شر. هذا من حقهم علينا. أحد الصالحين مما رأيتهم وأنا أعمل مدير إدارة التوعية الإسلامية، كل أبناء حفاظ، والرجل عامي ليس عنده أساليب تربوية. قلت له: ماذا عندك أخي الفاضل؟ ما أساليبك في التربية؟ قال: ليس عندي إلا أنني، خذوها بقلوبكم ليس بأذاني، يقول: ليس عندي دور إلا أني أدعو الله لهم في مواطن الإجابة. ساعة الجمعة إذا سجدت ما بين الأذان والإقامة، والله يا أخوان يعرض علينا أجور، والله بس إن القلوب تحتاج وقفة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم من أركان شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: طاعته فيما أخبر وتصديقه، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. بماذا أخبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. كم من مرة نفرط فيها الوقت الفضيل ولا لا يا إخواني؟ ما نبدأ بالوضوء إلا بعد الأذان أو قرب الإقامة، نفرط في هذا الوقت الثمين الذي إن بكرت يقول لك الملك: ما دمت في مصلاك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، دعاء الملائكة. فلا تمر علينا هذه المواسم يا إخوان، فالنفس تحتاج تربية في هذا الجانب. طيب، هل لك أن تحصل على البر؟ نعم، أحصل على أبواب البر بوضع خطة يا أخي. عندي راتب إذا كنت موظف، أو عندي تجارة، يعني أعلم أحد التجار يقول: أنا أجعل نسبة ما يقارب 10%، هاي أخواني 10% من أرباحي في سبيل الله، في أعمال الخير، في أعمال البر، في صلة الرحم. طيب، نأتي أخواني لماذا الوقف؟ لأن الوقف يختلف عن غير. أنا إذا وجدت أحدا عند المسجد بعد المغرب، رجل فقير، وقد يكون رجل فقير وكبير ومريض، أنا حينما أراه قد أعطف عليه، وبعطفي عليه مأجور، لكن أعظم منه أنني أنفق عليه، أتصدق عليه، لأن الله أمرني بالصدق. بعض الناس يرحم أخوه المسلم، ترحمه، لكن عبودية أن تقول: أنا أنفق لأن الله قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ماذا قال؟ فأصدق وأكن من الصالحين. فأنا أتقرب إلى الله تعالى بالصدقة لأن الله أمرني بالصدقة، لا لأني أعطف على الفقير في هذا. فنجد أن الصدقة، أنا أعطي الفقير عند الباب، مريض، كبير، عاجز، ما يعمل، معاق، أعطيه، سأعطيه وينتهي. لكن لو أعطيت مالا ووضعته في وقف هو أفضل. لماذا؟ لأن الوقف أصل وله كل عام ريع، تحبيس الأصل. فلو قيل لك: تصدق أو أوقف، ماذا تختار؟ الوقف. فالوقف إذا وضعته في أصل، يعني مثال واحد عندنا كل سنة ينفق 100,000 ريال، نقول: اجمع 100,000 ريال مدة 10 سنوات خلها 1,000,000 واشتري بها عمارة. وقد تقول: ليس هناك مبلغا من المال بمليون ريال أجد عقارا. أقول: بإمكانك أن تشتري نصف فلة دور أو تشتري دكاكين، هذه من صور الأوقاف، واضح يا إخواني؟ وأنك ماذا؟ تؤجرها ومن ثم تتبرع بها كل عام، تخرج منها كل عام. فلو عرض عليك صدقة أو صدقة جارية الوقف، أختار الوقف، لأن فيه ماذا؟ الاستمرار في هذا الموضوع. لعل الإخوة يريحون، كان عندهم الجهاز عن بعد، فهذا طيب. طيب، حسنات يثقل بها ميزان المسلم يوم القيامة. ماذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن مما يبقى للمسلم من حسناته بعد مماته، وذكر عددا من الأعمال: علماً علمه وورثه، علماً علمه ونشره، أو مصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو حفراً أو بئراً حفره، أو نهراً أجراه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه. كل هذه صور الأوقاف، فهذه مما تثقل حسناته بعد الموت. ما أسعد يا أخي الفاضل بأن تكون ممن يسر الله تعالى عليهم، أن تكون سبباً في ريع أوقافك، أن تجعلها نصيباً لذريتك، والنصيب الآخر وقد يكون الثلث الأول للذرية، والثلث الآخر لأقاربك، والثلث الآخر والثالث أن يكون لعموم المسلمين في مجالات ستة أو سبع: دعوية وتعليمية وإغاثية وصحية وإعلامية، كل هذه تفيد في هذا الجانب. طيب، من ثمرات الوقف، ولماذا الوقف يا أخواني؟ ما نعلم، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بأي شيء؟ بالصدقة. ومن ثمرات هذا إخواني الأفاضل ومن الصدقة أن تحفر بئر. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد، أمه ماتت، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: الماء. قام ثم ذلك بعد ذلك قام أخونا سعد رضي الله تعالى عنه فحفر بئرا فقال: هذه لأم سعد، فقال: هذه لأمي سعد. أنا أشوف في المملكة الآن، في مساجد المملكة عموما، هذا العام الماضي وهذا العام انتشر في المساجد ولله الحمد كثرة السقيا، ولعلها مما ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن مما يبقى للمسلم الحسنات بعد ماته، قال: أو بئرا حفره، أو نهرا أجراه. ذكر الإمام البيهقي رحمه الله تعالى لما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، جاء رجل لعبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، ذكر هذه القصة للإمام البيهقي، قال في سننه، قال: جاء رجل لعبد الله بن مبارك وذكر بأنه قد مرض، ومرضه بقي معه 7 سنوات قرحة في جسمه، فبقي معه المرض 7 سنوات، فلم يجد طبيباً إلا وزاره في ذلك الوقت. فقال له عبد الله المبارك رحمه الله تعالى: عليك بالماء. يقول: فسقيت الماء، فما مر علي شهراً إلا وقد شفاني الله تعالى. ثم ذكر الإمام البيهقي قصة أخرى، وكلها ترى موجودة في كتابي اسمه الكنز المنسيسي، وزع عليكم. ذكر الإمام البيهقي قصة أخرى، وهي قصة لمن؟ للإمام الحاكم صاحب المستدرك. زار شيخه أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وأخبره بأنه قد أصيب بمرض، وهذا المرض وهو قرحة في وجهه بقيت معه 1 سنة كاملة. فقال: لعلك يا شيخ، وهو شيخه شيخ الإمام الحاكم أبو عثمان الصابوني، لعلك أن تدعو لي في درسك يوم الجمعة، ففيها ساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وإن في الجمعة لساعة ما دعا الله بها امرئ مسلم إلا استجاب الله دعاه. فكان ممن حضر، دعا له، وكان ممن حضر امرأة في هذا الدرس. فلما ذهبت إلى بيتها وجلست تدعو للشيخ في ساعة الجمعة نامت، فرأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: قولوا لأبي عبد الله الإمام الحاكم، قولوا لأبي عبد الله أن يسقي الماء. فوضع سقاية في بيته مثل ما عندنا في بيوتنا الآن برادات بالشارع، قال: فوضع سقاية في بيته، فما مر عليه أسبوع إلا وشفاه الله. فلا نحرم أنفسنا يا أخواني، خاصة أنكم في الشرقية عندكم الجو حار ولا لا، الصيف والعامل يفرح بهذا الماء، فلا نحرم أنفسنا وهي من الأوقاف، لكنها أوقاف ماذا نسميها منقولة. الوقف المنقول ينتقل من مكان لآخر، مثل اللمبات، مثل الفرش، مثل الميكروفون، تعتبر أوقاف منقولة تنتقل من مكان لآخر، لكن ليس لها الدوام والاستمرار. وسأبين بأنواع الأوقاف بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن يا أخواني، الوقف سبب من أسباب الشفاء، نسأل الله تعالى يشفينا وجميع مرضى المسلمين. الوقف من أفضل الصدقات للميت. ولو أردت أن أحصر آيات الإنفاق والصدقة في سورة البقرة لما انتهينا لما فيها من معاني عظيمة. الوقف ظل للمسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وفيه والله يا أخوان يعني فضائل عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الأمر، وتأملوه، سنقف أمام ربنا عز وجل، كل منا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. هذا اليوم يا أخوان أمر عظيم، طوله كم؟ 50,000 سنة، وستقرب الناس على مقدار ميل، لكن لن يستظل بها إلا هؤلاء السبعة التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولذلك أوصي نفسي وإياكم يا أخواني بأن نحرص على الصدقة، ففيها سبب من أسباب إضلال الله تعالى. وذكر منها: ورجل ذكر الله خاليا فباضت عيناه، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، رجل أو شاب نشأ في طاعة الله، إمام عادل، كلها ثبتت في الحديث. لكن ما يخصنا بالإنفاق فيما يتعلق بالصدقة، ومنها أعظم الصدقات والقربات هي الأوقاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث، قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وهذا حجاب المسلم من النار، نسأل الله تعالى يعيذنا وإياكم من النار. طيب، نأتي، ما المقصود بالوقف؟ ما المقصود بالوقف؟ الوقف يعرف بأنه لغة الحبس والسب.
لماذا الوقف؟
نعم،
هل كل الوقف أعمال خير؟ مثلا
عطني صورة من الصور.
صورة: لو كنا مجموعة،
نعم،
نجتمع كل أسبوع،
نعم، دورية أو جمعية أو لقاء، نعم،
واشترينا محل وريعه أجرناه وريعه خصصناه لاجتماعنا هذا، لكن ما فيه عمل خير، بس مجرد
سواليف وساعة احتجاج عقب العشاء،
المصاريف،
الاجتماع،
الاجتماع وكذا، لكنه وقف.
ماذا يطرح في هذا الاجتماع بعد العشاء؟ أهو قيل وقال؟ أهو غيبة؟ أهو عمل وتعاون على الخير؟ على حسب هذا. أنا أقول
اجتماع عام، يعني مثل،
لكن في أقارب،
أقارب أو، نعم، زملاء، لكنه ما في شيء مخصص انه عمل خير، يعني مثل اي اجتماع، اجتماع اقارب.
اقول نستطيع ان نحول العادات الى عبادات بالنيات. فقد يكون معكم، يعني انا دعيت قبل اشهر اخي الفاضل في دوريه مثل هذه، احدا من هؤلاء الذين حضر اصيب بالسرطان، فتوفي هذا الرجل بسبب هذا المرض. هؤلاء اصحاب الدوريه واللقاء بعد العشاء اجتمعوا على أن يبنوا له مسجداً في أحد الدول الإفريقية أو الإندونيسية، فقلت: ما أعظم هذه الصحبة، أن يسعوا إلى رفعة درجات صديقهم أو صاحبهم وهو في قبره. هذا منا من الله عز وجل، أن توفق برفيق صالح يسعى بزيادة رصيدك عند الله عز وجل في درجاتك. ولا شك اجتماعكم إن شاء الله على خير، فمنكم من هو قريب ومنهم من هو جار، والجار قد يكون جار البيت وجار العمل. أنا أقول في مثل هذا، أنتم باجتماعكم هذا ستأخذون مجموعة من المال ولا لا، فتستأجرون استراحة وتأكلون من هذا المبلغ، واضح؟ هل المال نقول هو صدقة؟ مو بصدقة وليس وقف، لكن نقول هو اجتماع إن شاء الله خير، خير وبركة بإذن الله تعالى. قصدك هذا الاستراحة، هذا الاستراحة اشتريتوها؟
ما اشترينا الاستراحة،
ها؟
اشترينا وقت مبنى مثلا،
نعم،
استثماري،
نعم،
مدخوله نبي نصرف على
هذا اللقاء،
اللقاء
واجتماعه. لكن لا بد أن يكتب من هو المالك، من هو المالك لهذا الملك؟ وما صيغة الملك؟ هل هو ملكا كاملا لو متم لورثكم أولادكم وأهليكم منه؟ أو أن نقول وقف، هذا المبنى كله وقف، وقف لله تعالى، وإيجاره نتصرف فيما أباح الله سبحانه وتعالى باجتماع ساعة صدر نهاية الأسبوع، أو اجتماع أصحاب أو أقارب، أو أنا وإياك كل واحد منا لو كنا في هذا الاجتماع أنا سأخذ وأطلع فيه أنا وأولادي. لكن أنا أقول على حسب الصيغة، وسيتبين لكم إن شاء الله تعالى بعد هذا. طيب حتى نمشي يا إخواني، الوقف يعرف باللغة بأنه لغة الحبس والمنع، والوقف قد يكون سيأتيكم بعد قليل إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل. أنا عندي أرض كبيرة مثلا المخطط هذا، وجعلت جزءا من المخطط مكان يصلي فيه الناس، فالوقف يكون بالفعل بأني أذنت للناس يصلون فيه، أو أنني جعلت جزءا من أرضي ما يدفن فيها موتى المسلمين فجعلته جزءا من أرضي مقبرة، فقد يكون الوقف بالفعل وقد يكون بالقول. أذكر قديما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد الحرام، نخرج من باب الشامية بالندوة نقرأ حبس أو أسبال أو أوقاف أو أربطة، رباط أهل المغرب، رباط أهل الشام، رباط أهل مصر، رباط أهل اليمن، رباط أهل المغرب. كنا نخرج من المسجد الحرام والمسجد النبوي فنجد بيوتا بجوار الحرم أوقفت على طلاب العلم، أوقفها المالك فقال أوقفت هذا الملك بأن يكون بيتا لطلاب العلم أو أن يكون مكانا لاستقبال الحجاج أو المعتمرين. ونقرأ يا أخوان الأوقاف الحرمين الشريفين أن منها من أتى من روسيا، من طاجكستان، من كذا، من عدد حقيقة من الدول في العالم، جاء بعضهم موسرين أغنياء قالوا أفضل بلد في العالم، أفضل بقعة في الأرض هذا المكان، وأنا عندي مال، فكانوا يشترون أراضي وبيوت فيوقفونها، يوقفونها على أنفسهم، يوقفونها على أولادهم، يوقفونها على أهاليهم، يوقفونها على مناطقهم، كما قرأنا بعض السكوك إذا لم يحج أولاده فإنه ينتقل إلى بني محافظته أو بني قومه أو بني دولته، كما قرأنا في بعض الصور أو الصكوك في هذا الموضوع. فأقول ما المقصود بالوقف؟ الحبس والمنع. هذا المكان وهو بيتا من بيت الله تعالى يعتبر حبس. قد يكون أحد منكم الآن ما دام وقف، والفقهاء يعرفون في الإصطلاح معنى الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فصاحب الأرض هذه الذي نحن فيها الآن حبسها بأن تكون بيتا من بيوت الله تعالى، أن تكون مسجد. هل لأحد منا اليوم يبني مسجد وبكرة يقول هونت؟ هيا يا إخواني، هل أحد منا يمكن أن يبني مسجد وغدا وبعد شهر وبعد سنة يقول عدلت عن هذا؟ هذه من أصول ومن قواعد الوقف أنه ماذا يا إخواني؟ لا يعدل عنه. في أحد الدول العربية عندهم مادة، هذه المادة للواقف حق أن يرجع عنه، هل هذا صحيح؟ هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول في اللغة الحبس والمنع، وفي الاصطلاح، وأنا أخذه من قول عمر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال حبس أصلها وسبل منفعتها. ما المراد بالتحبيس؟ أن يجعلها أصل وريعها غلتها ينفقها. أنا قد أحبس بيتي الكائن في حي الناصرية، في حي الوادي، في حي الصناعية، في حي كذا من أي بلد كان، وأجعل تحبيس البيت حبسته وسبلته على من؟ على أبناء أختي الأيتام، فهم يسكنونه، وإن لم يحتاجوا إليه فلهم أن يؤجروه ويأكلوا غلته ولا بد أن نعلم يا أخواني أن الوقف هو انتقال ملكية منك العبد إلى الله. هاي أخواني، أنا أملك 10 عماير الحين، تمام؟ 9 عماير هي ملكي، قلت في العاشرة وقد أوقفت المبنى العاشر وقفا منجزا لله تعالى. أنا كم سم أملك الآن؟ 9. العاشر انتقلت ملكيته مني إلى من؟ إلى الله عز وجل. لكن ما دام أنني أوقفت لي حق الاشتراط، قد أقول لي الحق بسكناها، لي الحق ما دمت حيا بالانتفاع بها بأن أؤجرها. واضح يا إخواني؟ فنقول بالنسبة لما يتعلق بالوقف مرة أخرى، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. الفعل كما قلت لكم، أنا عندي أرض جعلت جزء منها مصلى، فهنا أوقفت هذا المسجد بفعلي، أو جعلت كما يذكر الفقهاء جعلت جزءا منها مقبرة ليدفن فيها موتى المسلمين، أو أوقفت بأن يكون مكانا للعلاج، مستشفى أو مستوصفا صغيرا. واضح إخواني؟ فقد يكون الوقف بالقول وقد يكون ماذا؟ بالفعل. القول مثل ماذا؟ حبست، سبلت، أبدت، هذه كلها تعتبر عند العلماء كلمات ماذا؟ صريحة. أوقفت، حبست، سبلت، كلها ألفاظ صريحة. لكن الكنائية مثل تصدقت، حرمت، أبدت، كلها عبارات لكنها تحتاج إلى نية. تحتاج ماذا؟ أن يقول حرمت، كما سيأتي عند العلماء فيما بعد قليل إن شاء الله تعالى. ما الأدلة على مشروعية الوقف؟ كل آيات الإنفاق هي تعتبر أدلة عموم. هيا يا شباب ويا أخواني، قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آخر آية في الجزء الثالث، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وسيأتي بعد ذلك السبب نزول هذه الآية. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول صفات المتقين ماذا قال بعد المسارعة؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نأتي ونسأل يا إخواني، أيهما أفضل، صدقة السر ولا صدقة العلانية؟ صدقة السراء ولا الضراء أن تكون في صدقة الحاجة أو غير الحاجة؟ الله تعالى قال في كتابه لما جاء في سورة الفتح أو في موضوع في فتح مكة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. قبل الهجرة في العهد المكي كان الصحابة فقراء، لكن لما فتح الله على المسلمين بعد الغزوات وجاءت الغنائم، إذن النفقة في أوقات الحاجة أعظم أجرا، وكلا وعد الله الحسنى. أنت الآن جاءك موسم الشتاء، ونحن كلنا بخير والله الحمد، ماذا نعمل إذا جاء وقت الشتاء؟ نذهب إلى دواليبنا وحقائبنا في العام الماضي وقد أودعنا بعضا من الملابس الشتوية، ما معك أو ليس بقياسك هذا الملبس، معك ما ستذهب إلى السوق، وما أجمل، وأسأل الله يجعلني وإياكم من البارين، ما أجمل يا أخواني مع دخول الشتاء أن تهدي لوالديك هدية، وما أسعد من عنده والدين، أسأل الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل قبوره روضة من رياض الجنة، أن يمتع من كان منهم حيا وأن يغفر للحي والميت. أقول ما أسعد أن تهدي لوالديك مع تغير هذه الفصول، وما أسعد إن لم يكونوا موجودين موتى أنت ستصدق عنهما، فإن هذا مما يكون سبباً يا أخواني بأن يوسع الله تعالى في قبورهما وأن يرفع درجاتهما وأن يضاعف حسناتهما. فهي بالنية، لا شك إذا جاء وقت الشتاء، وقت الحاجة، وقت الحياجة الملبس وغير ذلك، ولا نقيس أحوالنا يا أخواني أن الواحد ما يحتاج، ما تعرف قيمة المال حتى تحتاج إليه، ولا تعرف قيمة الأمن حتى يأتيك ماذا؟ الخوف، ولا تعرف قدر الصحة حتى تبتلى بالمرض. فأوصيكم ونفسي أخواني بأن نكون من الأقلين. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. سمع أحد الصحابة رضي الله عنه عمر رضي الله تعالى عنه يقول اللهم اجعلني من الأقلين، واستغرب قال ألم تقرأ قول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. طيب نأتي أخواني إلى مسألة الأدلة على المشروعية، والأدلة على المشروعية يا إخوان جاء كما قلت لكم في كتاب الله تعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مر علينا الحديث، لكن يا إخواني ضعوا منهجا لنا جميعا في هذا الحديث. هل أعددنا لهذه الثلاث؟ هل نريد أن تكون أعمالنا مستمرة؟ فهل عندنا صدقة جارية؟ يا أخوان لا تظنون الواحد اللي بيوقف عنده ملايين، يمكن أن توقف يا أخي بشيء قليل، مصاحف تشتريها، كتب تشتريها. إذا كان خالد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم تظلمون خالدا، وأما خالد فقد احتبس أدرعه وسلاحه في سبيل الله تعالى. فلا يعني ذلك أنك عندك ملايين، نقول يمكن أن توقف بأقل من هذا، بأقل من هذا وتعين. سيأتي عندنا بعد قليل أنواع الأوقاف، ومن أنواع الأوقاف أن توقف أنت لوحدك، أو يكون عندنا كما الحافل المسجد الآن وقف اسم مشترك، عندي بئر قيمته 5,000 ريال وحنا 50، نجعل على 50 سهم، كل سهم 100 ريال. يسهل للإنسان ماذا؟ أن يتعاون مع صحبه. كما ذكر أخي قبل قليل عندنا اجتماع أسبوعي بين الزملاء، نطرح مشروع خيري ونغطيه، ونختار الأعمال والصدقات الوقفية التي تستمر أعمالها في هذا الموضوع. نأتي من الأدلة في جانب السنة يا أخواني ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر. أنا بسألكم الآن من الحديث وتأمله جيدا معي، وضعوا دوائر على أركان الوقف في هذا الحديث. الوقف له 4 أركان، عند الحنفية الوقف ركن واحد اسمه الصيغة. كم ركن عند الحنفية؟ 1 اسمه الصيغة. لكن الحنابلة، الشافعية، المالكية ويسمون الجمهور على أن أركان الوقف 4. أمثلها بنفسي: الواقف من هو؟ سليمان. أنا الموقوف ما هو؟ هذا المبنى، تمام؟ الموقوف عليه المستفيد منه. ثم الرابع الصيغة، وش أنا كتبت؟ أوقفت هذا المبنى وقفا لله تعالى على أن أستفيد منه ما دمت حيا، واضح؟ أسكن على أولادي، استغنيت عنه أؤجره، واضح يا أخوان؟ ومن إيجاره أكل منه، أشرب منه، أعالج، أدرس، أتزوج، أحج، كلها من ريع الوقف. لكن ما لم تشترط ما لك حق فيه. فلك حين الشيخ سليمان الراجحي كمثال وهو قدوة في هذا الباب، الرجل أنفق ماله كله، أعطى أبنائه وبناته وزوجاته 24 مليار. وفي لقاء معه مع وزير الشؤون الاجتماعية في جلسة يقول: ما مر علي شهرين إلا وعوضني الله إياه، 24 مليار عوضني الله إياه، والباقي أوقفه لله تعالى، أعطى أبنائه وبناته وأزواجه، والباقي وين راح؟ أوقفه في سبيل. لو يموت الحين ما عنده ولا ريال، طيب منين يأكل الآن؟ يأكل من الوقف. يقول: أنا آكل وأشرب وأسكن وتزوج وأسافر من الوقف. أليس الوقف له ريع غلة؟ هل غلة يأكل منها؟ وقبل سنوات تزوج من حائل ورزق من ولود، فأعطى.
هذا المقصود يا شيخ بأستفيد منه ما زلت حيا.
نعم. فمع ذلك الشيخ سليمان زوجته الجديدة أعطاها مثل ما أعطى أزواجه الكبار، وأعطى ابنه مثل ما أعطى أبناؤه الكبار اللي هم أجداد الحين. فنجاح الأوقاف بنجاح الصيغ، واضح يا إخواني؟
سامي الشيخ الآن بعد الوفاة ينتقل الوقف إلى إذا ماذا؟ يصرف على وجه الخير؟
لا، الوقف اعلموها، الوقف في الحياة. لا أنا أتكلم، أنا حين أوقفت وقفا من عندي عمارة بجوار المسجد، أوقفتها لله تعالى واشترطت أن آكل منها، أشرب منها، أزوج أولادي، أحجج أولادي، أشتري سيارات، أشترط ما أريد. ترى أوقفتها الآن، يعني لو ما مت ما حسبت من التركة، خرجت من ملكي وأنا حي أصلا، انتقلت من ملكي إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. سم سؤالك ما هو؟
يعني الريعة هذا الآن يذهب إلى
حال حسب ما كتب في حياته، ليست وصية، هي وقف، والوقف يبدأ أجره وتنفيذه من الآن. أنا قلت لك أنا عندي 5 عماير، الخامسة أوقفتها لله. لو أردت أن أحصي مالي ما عندي إلا 4 عماير بس، الخامسة انتقلت من ملكيتي إلى ملكية الله عز وجل، فما تحصى من مالي، لكن لي كما قلت لك لي الحق بأن أشترط ما دمت حي أستفيد منها. لذلك ليش ما يلجؤون الناس اليوم إلى هذا؟ إذا كنت خائفا على مالك أن تحتاج آخر عمرك، اشترط بأنك تستفيد منها وأنت حي.
لكن الصرف على حسب شكل،
على حسب ما ذكرت، لكن لا يمنع. أنا أصيغ لك بصيغة تستفيد منها ما دمت حي، تأكل وتشرب منها. وأي واحد ممكن يريد صيغة أنا أختمه بأي شيء إلى 4 مليار. أنا سويت النماذج صيغ إلى 4 مليار خدمة لكم لكل مسلم. لكن
السؤال الأخير، أن الصيغة تكون واضحة في حياته،
نعم،
لكن لها يعني
عشان يسمعوا اللي فوق بس،
صيغة تكون واضحة وفي حياته،
نعم، يعني
كما ذكرت أنه يستفيد من ريعها وكذا، لكن لابد أن تكون مفصلة بعد ما باته. ماذا من هو الناظر، من هو
لا، أنا سأبين لك بعد قليل.
أعتقد أنه يعني كان السؤال
يعني الشيخ يسأل وفقه الله أو يوضح، يقول أنا أوقفت في حياتي، فما حال وقفي بعد مماتي؟ نقول كما حالك وأنت حي. كنت أنت الناظر مسؤول وتدير الوقف في حياتك، بعد مماتك سينتقل إلى أحد من أبنائك أو زوج ابنتك أو أخوك أو عمك أو خالك. الوقف لا بد أن يدار، ولا لا يا إخواني؟ وإدارته بتنميته واستثماره وتأجيره وإصلاحه ما خرب منه أو غير ذلك، فلا بد أن نعرف هذا، وسأبين لكم بعد قليل إن شاء الله تعالى. يقول البخاري، ذكر البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، تأملوا معي أركان الوقف. يقول في الحديث: أصاب عمر أرضا، بل أصاب عمر بخيبر أي أرضا. من الواقف هنا؟ عمر رضي الله تعالى عنه. ما هي العين الموقوفة؟ أرض. والأرض يا أخوان عندنا حالين لها، إما أن تبنى وإما أن تزرع. ولذلك تعريف الفقهاء عن الوقف تحبيس الأصل، وفي بعض المعاني يقولون تسبيل المنفعة أو تسبيل الثمرة أو تسبيل الثمرة. فإن كانت وقفا معمورة، أرض معمورة، فإنها تنتفع بها، وإن كانت مزروعة فإنها تسبل ماذا؟ ثمرتها تسب. وأكبر مشاكلنا اليوم في البلد في عدد من مناطق المملكة أوقاف للشمس والهواء، لا هي تعمر ولا هي يا إخواني تزرع. ما الأسباب التي أدت إلى هذا؟ لأن الواقف ما عنده إلا الأرض، وهذه الأرض تحتاج مال لزراعتها، ولا لا إخواني؟ وتحتاج مال لبنائها. فما الحل؟ الحل أبيعها، أبيعها وأشتري بمالها عمارة، أو أبيع جزءا منها يا إخوان وأعمرها وأزرعها، أو أستدين. واحد منها أنت بنفسك قد تكون تاجر أنت، واضح؟ وهذا وقف أبوك أرض، أوقفوك أرض لكن ما عمرت، فلك أن تتقرب إلى الله بأن تتبرع لها، وإن لم يكن تستدين للوقف بأن تأخذ من أحد منك أو من غيرك فتعمرها، وتسدد من الإيجار. تسدد من ماذا؟ من الإيجار. أما تبقى الأوقاف والأحباس والأسبال والأربطة للشمس والهواء، من المنتفع بهذا؟ ولا لا يا إخواني؟ وهذا من الخلل الكبير الآن الموجود عندنا، تجد أوقاف بالكيلووات من الأمتار ولم ينتفع بها.
إذا كان في صفقة بيع ولا ذكر بيعها،
وش ما ذكر في أحد؟
ما ذكر بيعها.
لا، أن القاعدة الشرعية، وفي لقاء قبل تقريبا شهر في ملتقى الأوقاف في الرياض الثالث، أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بأنه يجوز بيع الوقف واستبداله وتسهيل هذا الأمر. الفقهاء على قولين في بيع الأوقاف. القول الأول وهو قول الجمهور، وهو قول الأحناء المالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا يجوز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه. القول الثاني قول أبي حنيفة وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه ما دام المصلحة في بيع الوقف فيجوز نقله واستبداله، فيجوز نقله واستبداله. سم نعم،
وإن كان لازال يعني يعطي وكذا،
لا شك في هذا الأمر، لكن يؤكد على هذا الجانب. لو سودي أعرف الأذان. طيب
يدخل فيها تحسين المنفعة بأنك تبيع مثلا العقار
نعم نعم
وتنقل قيمته تنقل الوقف إلى ما هو أفود.
أحسنت شيخنا الفاضل يذكرنا بأن الأوقاف الغالب أنها عقارية. كنا قبل 30 سنة نسكن في حي وكانت قيمة الأرض والبيت عالي، ولما مر الزمن ضعف العقار ولا يا إخواني، فقلت قيمته وقل تأجيره. واضح؟ فهل يجوز لي إذا صعدت قيمة العقار أبيعه؟ نعم يجوز ما دام المصلحة في بيعه، والكل حقيقة يدرك أنه ما دامت المصلحة في بيعه لكثرة ماذا؟ ريعه، لكثرة ماذا؟ ريعه في هذا الجانب. فنقول نحرص على أننا ندرس السوق في صعود قيمة الأراضي وكذلك ضعفها، فإن كان زاد السعر نبيعه وننقله إلى مكان آخر. إذن عمر رضي الله عنه يقول أصاب عمر أرضا بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا حاجتنا بأن نستشير لمن ذهب عمر رضي الله عنه. ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال له؟ قال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه. وتأملوا هذا من معنى قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فعمر رضي الله عنه صرح. بعض الناس اللي يجيني ناس بالمركز، مركز واقف، يقول يا أخي أبو عبد الرحمن أنا عندي والله عماير، لكن وش رأيك نختار الرخيصة، رخيصة الثمن رخيصة الإيجار؟ قلت له كإجابة عما جاء في كلام الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أو يختار لك أرض في شارع صغير وحدود ضيقة، يا أخي اخترنا على شارع تجاري يا أخي، ولا لا؟ أغلى ثمنا وأغلى قيمة في الإيجار، فأنت لن تحظى أقول أخي الفاضل بهذه الميزة إلا إذا كنت ممن اختار أنفس ماله. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول لم أصب مالا قط أنفس منه. وهنا دور المستشار، ماذا قال؟ فما تأمر به؟ أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن شئت حبست أصلها وتصدقت به. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق بها عمر. هذه قواعد الأوقاف. أول قاعدة لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. ليش؟ لأن انتقل الملك الوقفي منك إلى الله، فأنت ما يجوز تبيعه إلا للمصلحة ولا تهبه. تقول بعطي فلان. مثال ذلك، أنا عندي أقارب أيتام، قلت أوقفت بيتي الكائن في حي شميسي على أن يسكنه أبناء عمتي الأيتام، فأبناء عمتي سيسكنون فيه، لكن هل يملكونه؟ لا. قلت أوقفت على أن يسكنوه، أو أوقفت على أبناء عمتي الأيتام، فهم إن لم يسكنوه لهم الحق في تأجيره وأكل ثمنه. في بعض الأحيان عندنا خطأ في الصيغ، لو قلت أوقفت على ابن أخي محمد، ومحمد نعلم يا أخواني أنه فقير، ولما مات محمد له ذرية، هل يجوز لأبنائه أن يبقون؟ لا. لكن الأولى أن أكتب أوقفت بيتي الكائن في حي كذا بمدينة كذا على أبناء أخي محمد وذريته. فإذا قلت ذريته لهم الحق في البقاء، إذا ما كتبت بعد موت ابن أخي محمد هذا يذهبون يخرجون. وهذا ترى الصراع في الأوقاف الذرية، إذا ما لم تكن عندنا ألفاظا مدروسة وإلا تسبب مشاكل. تسبب ماذا؟ اطلع يا أخي، ما كتب جدي، ما كتب أبوي، ما كتب ابن عمي أنك إن ذريتي يبقون. ولذلك لا بد أن نكون دقيقين في ماذا؟ في صياغنا بإذن الله تعالى. طيب، ثم ذكر عمر رضي الله تعالى عنه مصارف وقفه. أول مصارفه يا أخواني أن يصرف ريع وقف عمر رضي الله عنه في الفقراء والرقاب والقربى، حتى تحفظونها من باب الحفظ، كلها فيها قاف ولا لا؟ فقراء رقاب قربى كلها. أنا كنت مدرس أحياء من قبل وكنت أعطي بعض الألفاظ من باب التعاون، الطلاب يحفظون بسرعة. فقراء ورقاب وقربى كلها في حرف قاف ولا لا؟ وفي سبيل الله والضيف. أنا جاي لكم الحين، لو كان فيه مدخل الدمام وقف الضيافة ما حد يدفع إيجار ولا لا. فكان عمر رضي الله تعالى عنه جعل من مصرفه للضيوف، ثم جعلها أخيرا في المصرف السادس ماذا قال؟ وابن السبيل، وابن السبيل، فوضع ست مصارف. سيأتينا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وضع مصرفه واحد، سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ناصحا للأمة وكان يدرك حاجتها، فكان يعرض على أغنياء المسلمين بعض حاجات المسلمين، ومما كان من حاجة المسلمين في المدينة الماء. يقول عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة. ثم تأمل النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته في حديثه مع الصحابة، كان يعرض حاجات المسلمين ويضع لها أجورا عظيمة، لأنه يا إخواني ما يأتي من كلام من نفسه، بل هو إن هو إلا وحي يوح. فقال هنا، فقال من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. الشاهد ماذا قال؟ قال عثمان فاشتريتها من صلب مالي، يعني من أحب مالي إلي، فاشتريتها من ماذا؟ من صلب مالي. فأنت يا أخي تريد أن تنال البر، ما تختار أرخص أملاكك وأقلها ثمنا وأقلها ريعا، اختر أحب الأموال إليك، أحب الأموال إليك حتى تؤتى ماذا؟ البر. لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب لو سألتكم عن أركان الوقف هنا، الواقف منه عثمان، العين الموقوفة ما هي؟ البئر. الموقف عليهم من هم؟ المسلمين. الصيغة ما هي؟ اشتراها من صلب ماله فجعلها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دلوه مع دلاء ماذا؟ المسلمين. وهنا نؤكد يا إخواني على هذا الأمر أن تكون الصيغ واضحة. هي واضحة لأنها ماء، قل ما إما أن يشرب وإما أن يسقى ولا لا في هذا. طيب نأتي من أدلة مشروعية الوقف حديث أنس رضي الله عنه. والله يا إخواني إن هذا الحديث فيه من الدروس العظيمة التي ينبغي أن يقف الإنسان معها. هل كلما قرأنا آية من كتاب الله تعالى كنا من أول المسارعين لاستجابة أمر ربنا أم لا؟ انظروا حال أبي طلحة رضي الله عنه كما في حديث أنس في الصحيحين يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل. فما هو من الواقف؟ أبو طلحة. ما هي العين الموقوفة؟ البيرحة، وهي النخل التي تكون في قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وكان أحب أمواله بيرحة، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب فيها من ماء طيب. قال أنس تأملوا، فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم قال قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله وإن هذا الشاهد وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها. انظر فقه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمل؟ هنأ وبارك لمن؟ لأبي طلحة رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أرجو برها وذخرها فضعها يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. هنا هنأه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له لعلمه صلى الله عليه وسلم بحال أبي طلحة قال وإني أرى أن تضعها في الأقربين. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حديث وقف عمر كم مصرف يا إخواني؟ ستة مصارف. وأنا أقول للموسرين تأملوا أقاربكم، تأملوا الأقربين، الوارثين وغير الوارثين، هل هم بحاجة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد يا إخواني أبو طلحة رضي الله عنه إلى المساكين والفقراء والمجاهدين في سبيل الله والمجالات الإعلامية والمجالات، لا، قال عليه الصلاة والسلام وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة رضي الله أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وابن عمه. هل قسم الأرض؟ المنفعة، يعني الثمار الموجودة في المزرعة، البستان في هذا. وأنا أقول كل واحد منا يعرف حال أهله أقاربه، قد يكون من أقاربك مساكين، قد يكون من أقاربك. وأقول هذا الكلام لأنني أدرك أن الحاجة قائمة اليوم، وأدرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وصلة، أن تتصدق على الأقربين لك أجرين، أجر الصلة وأجر الصدقة. أما إذا تصدقت على بعدين ما لك إلا أجر واحد، وأن تعلم بحالك، أبناء أخواتك، أبناء إخوانك. الحين لو حصل عند أحد منا مات أحد من أقاربه وهو بالثلاثينات والأربعينات وعنده أطفال صغار أيتام وهم لا يملكون بيتا، أنا أقول لعلنا ما تمر أيام العزاء الثلاث هذه إلا وقد تكفلنا بمؤونة سنة لهذا البيت. ما عندهم بيت، ما عندهم مصروف، ولا لا إخواني، فضلا على أن يكون الميت عليه ديون، ولا لا إخواني. ولذلك حري بنا يا إخواني أن نحرص على ماذا؟ وقد جاء في كتاب الله تعالى 16 آية كلها تعنى بالأقارب وآت ذا القربى حقه. 16 آية في كتاب الله تعنى بالأقربين. ولذلك أقول يا إخواني إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أبي طلحة لعلمه بحال أبي طلحة وأقاربه. طيب، الحديث يا إخواني عن ما يتعلق مشروعية الوقف كثير يا إخواني. أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمسجد قباء. أنا أسألكم الآن، ما سبب أن نصلي ركعتين في مسجد قباء ويؤتينا الله تعالى الأجر العظيم؟ من توضأ في بيته ثم مشى إلى المسجد فصلى ركعتين في قباء فكأنما أتى بعمرة، فكأنما أتى بعمرة. ليش يا إخوان مسجد قباء صلت فيه كأنك أتيت بعمرة؟ تعرفون ما هو السر؟ هاي يا إخوان ليش؟ أول مسجد. هذه إجابات. الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا من المدينة شق عليهم، الذين كانوا في مكة المهاجرين، شق عليهم ترك ماذا؟ مكة. فقدوا المسجد الحرام، فقدوا الكعبة، فقدوا الطواف، فقدوا العمرة. يحرم عليهم العودة إلى مكة، يحرم على الصحابة في أول أيام الهجرة أن ترجع إلى، وإن ذهبت إلى مكة ما لك إلا ثلاثة أيام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال المهاجرين قد ضاقت صدورهم، آتاه الله تعالى هذا الأجر ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل من أتى قباء، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيها كل سبت. أنت إذا كنت من المدينة السنة أن تأتي ضحى إلى مسجد قباء فتصلي في ركعتين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مشى راكبا ومشى راجلا، راكبا على دابة وراجلا يمشي عليه الصلاة والسلام. فهذا من فأول ما بدأ عليه الصلاة والسلام بعد هجرته في بناء مسجد قباء، ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم. والحديث عن بناء المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم وكيف حال الصحابة في تعاونهم في هذا يطول في هذا. لكن أقول من أنواع الأوقاف بناء المساجد، بناء المساجد. وسيوزع لكم كتيب صغير اسمه الكنز المنسي، ذكرت فيه 23 وقف من أوقاف الصحابة رضي الله عنهم. وأغلب الأوقاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مساجد ودور. كان الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات سيأتينا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وكذلك حفصة وسودة وكذلك أسماء بنت أبي بكر أوقفنا في حياتهن. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يوقفون دورا، وكانت الدور لكي تسكن في الحج، وكانت الدور في المدينة تسكن عند زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم يجعلها لمن؟ يجعلها لذريته أن يسكنوا هذه الأوقاف الدور. وكان بعضهم يخصص من ذريته الأرامل التي مات زوجها والمطلقات. وستقرأون فيها الرسالة هذه أوقاف الصحابة رضي الله عنهم، ورضي الله تعالى عن الصحابيات كنا يوقفنا على هذه الأمور. فكانت أغلب أوقاف الصحابة إما مساجد أو دور أو بساتين أو مزارع. يعني انظر الآن ينبع، ينبع نوعين، ينبع النخل وينبع البحر، ينبع النخل أكثرها أوقاف لعلي رضي الله عنه. يحدثني أحد الإخوة قبل أيام في العراق نسبة 85% من أراضي العراق كلها أوقاف. حد يصدق؟ المدينة كانت أغلبها أوقاف، أغلب المدينة كانت أوقاف. كيف ملكت؟ الله تعالى أعلم، لكن الغالب أقول إن انتشار الأوقاف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وفي العهد الأموي والعهد العباسي إلى يومنا هذا ولله الحمد وانتشر. ترى كل هالكلام كله مقدمة، ترى ما بديت موضوع الدورة كيف تؤسس وقف، ما بديت إلى الآن. بقي علينا من الأحكام لعل إن شاء الله تعالى أنهيها بثلاث أو أربع دقائق، ما أطيل عليكم يا أخوان في هذا. ألا مشروعية الوقف يا أخواني من أنواع الوقف، ثلاث أنواع: وقف اسمه أرض، وقف اسمه بناء، وقف منقول. اكتبوها عندكم على اليمين: وقف أراضي، وقف النوع الثاني ما هو؟ بناء، والنوع الثالث وقف المنقول. أوقاف أراضي أو بناء أو منقول. أنا في الدمام الحين، جاني أحد الأخوة الأفاضل وقال يا أخ سليمان وش رأيك تشاركنا بالوقف؟ وش نوع وقفكم؟ قال والله عندنا أرض المكتب الدعوة أو جمعية التحفيظ أو جمعية البر، واضح؟ ودنا تشارك فيها. قلت أنتم اشتريتوا أرض؟ قال لي والله اشتريناها بس ما غطينا قيمتها. قلت تفضل، هذا كم السهم؟ كم متري؟ وكم السهم؟ خذ هذا المبلغ. جاني واحد آخر قال لا يا أخي ورك ما تشاركنا في وقفنا الثاني. وش وقف؟ قال مو بأرض، نريد أن تشاركنا في البناء. واضح إخواني؟ ثم جاني ثالث قال انتهينا من الوقف لكن ما أتفناه، يحتاج بويات، يحتاج لمبات، يحتاج أثاث، يحتاج كذا. أي الأوقاف الثلاثة أعظم أجرا؟ الأخير، الأول. الأراضي هي أعظم الأجور لأنها مستدامة. خذوا مثال: جاء القرار الملكي بهدم المسجد الحرام في عام 1434، آخر بناء من أواخر البناء في العهد الملك السعودي كان في ماذا؟ في عهد الملك سعود رحمه الله. تم النهاية من بناء المسجد الحرام متى؟ عام 1384. 84 إلى 34 كم سنة؟ 50 سنة. طيب بقي المسجد الحرام مبنياً 50 سنة، نقول الأجر ذهب؟ لا، الأجر ثابت، لكن لو نقول أكثر استدامة ما هو؟ أنا وإياكم نسكن في حي وكان مسجدنا 10 متر في 5 متر، وما شاء الله كثرة البيوت ولله وضاق بنا المسجد وخاصة في رمضان، الشياطين تصفد ولله ويكثر المصلين هداهم الله ولله. نقول المسجد ضاق، هل يجوز هدمه؟ نعم، وتوسيعته، لكن من دفع من قبل؟ نقول ضاع أجرك، أجرك ثابت. لكن أعظم الأجور في الأوقاف أن تشارك في أراضي، ثم البناء، ثم ماذا؟ المنقول، ثم المنقول. أنا علمت أن المسجد هذا انتهى ما في لمبات وشارك فيه، لكن المنقول ليس مستدام معي أخواني، تحترق اللمبات، الميكروفون يخرب، المكيفات تبقى 10 سنوات وتنتهي ولا لا يا أخوان، البرادات 5 سنوات وتخرب، كلها تعتبر أوقاف منقولة. سميناها منقولة لأنها تنتقل من مكان إلى آخر. مثال على الوقف الصحي، كم بقي على أذانكم؟ طيب أنا سأريحكم بعد هذه وسأكمل بعد الصلاة إن شاء الله. أنا علمت أن المستوصف الخيري إذا فتح، هاي أخواني مستوصف خيري فتح، يحتاجون إلى أسرة للمرضى، ويحتاجون إلى عربيات، ويحتاجون جهاز قياس الضغط، قياس نسبة السكر في الدم ولا لا يا أخواني؟ لكن كل الأجهزة ذي كلها ممكن تخرب ولا لا؟ هل هي أوقاف ثابتة؟ أنا اعتمرت بأمي ولا بأبي، أسأل الله يجعلنا وإياكم البارين ويغفر لهم ويرحمهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. يحسن بنا إذا كان الوالد مريض، ما أشتري أخذ عربية من الدم، أخذ عربية، وإذا انتهيت من العمرة ومن زيارة مكة أذهب إلى إدارة العربات في الحرمين وأقول هذه صدقة، كل من اعتمر وكل من طاف لك أجر فيها، لكن هل هي مستدامة؟ ستعمل يمكن 4 سنين 5 سنين، واضح إخواني؟ لكن الكتاب المصحف الغالب يبقى سنوات عظيمة في هذا. أسأل الله تعالى يغفر لي ولكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى حتى نريحكم، ترى ما دخلت الموضوع إلى الآن، لكن نكمل. طيب سألكم بدكم أنا كملت للأذان. طيب نكمل يا أخواني. سم طيب 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 سم سم طيب هذه أخوان أقوال السلف. جابر رضي الله تعالى يقول لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، يعني أغلب الصحابة كانوا يقفون ممن كان يملك. الإمام الشافعي يقول بلغني أن 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوقفوا، وكانت الأوقاف تسمى عند الإمام الشافعي الصدقات المحرمات. ألم نقل من ألفاظ الوقف الكنائية تصدقت حرمت أبدت، واضح إخواني؟ هذه نسميها ألفاظ كنائية تحتاج النية. فقوله الصدقات المحرمات التي هي الأوقاف. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر من يريد الوقف إنما يريد السنة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان أنا عندي مال ودي أوقف، لكن ما عندي. هذا الوقف خاص بجمعيات التحفيظ أو تعليم القرآن، وهذا وقف للحجاج، وهذا وقف لأبواب البر. فقد يكون عندي وقف واحد لكن مصاريفه 3، أخيري عام لأعمال المسلمين في مجالات دعوية وتعليمية وغاثية وصحية، وجزء منه أي ريعه يصرف فيما يلي إخواني على ذريتك على أهلك على الأقربين، واضح؟ فقد يكون تاجر يوقف أوقاف متعددة لكل وقف مصرف، وبعض الناس عنده وقف لكن موزعة كما ترون في هذا الأهل. وأنا أدعو الأخير إلى ماذا؟ إلى أننا يا إخواني إذا بدأنا بالأوقاف الذرية، هاي إخواني إذا بدأنا بالأوقاف الذرية يا إخواني أن تنتهي بعد جيلين إلى خير عام. أنا سليمان الجاسر، هل يلزم أن سليمان يزوج بناته من الجاسر؟ أنا مزوج بناتي مو من الجاسر ولا لا؟ أنت كذلك تزوج بناتك مو من عائلتك، فيصعب ضبط الأنساب، يصعب ضبط الأنساب. لكن لو زوجت بناتك من عيال عمك تضبط النسب ولا لا يا إخواني؟ ولذلك نقول حتى في الخير في الذري أو الأهلي اجعلوه مضبوط 2، يعني أبنائك وبناتك يستفيد منها الريع، ثم أبناء أبنائك وأبناء بناتك وبنات أبنائك وبنات بناتك، ثم الجيل الثالث للمحتاج. لأنه بعد جيلين بعد 50-70 سنة تتوسع. الحين مشكلة عندنا الآن في السعودية كمثال، يمكن بعد الدول العربية الأخرى، نضبط الأنساب الذكور ولا لا؟ بناتنا ما نضبطهن ولا لا؟ لأنه نتزوج من أزواج آخرين بعوائل أخرى ولا لا؟ فقد تحرم بنتك وهي محتاجة. نقول ما دام من ذريتك فهو ايش من الذكر والأنثى. فنقول لمن أراد أن يوقف أوقافا ذرية عليك أخي الفاضل أن تضبطها في جيل اللي هم أبنائك وبناتك، ثم أبناء أبنائك وأبناء بناتك وبنات أبنائك وبنات بناتك، ثم الجيل الثالث قد تقيده للمحتاج من الذرية، للمحتاج من الذرية. طيب ما هي المصارف؟ أنا أدعو كل شخص منكم عنده رغبة بأن يوقف وقفا ذريا أن تكون هذه مجالات الخير في مجال التعليمية، وعندكم كتبي ستوزع عليكم العشاء، المجالات الدعوية والتعليمية والإغاثية والصحية والإعلامية كلها لها أنواع، كلها ماذا؟ لها أنواع. وأنا أدعو كل واحد منكم يريد أن يوقف وقفا خيريا لا يقول يصرف ريع الوقف لجمعية التحفيظ أو لمكتب الدعوة. لا تسمعون كلامي عاد الأخوة يزعلون علي الأخوان جمعيات، لكن أنا أريد أن نكتب ريع الأوقاف للمصارف وليس للجهات. قد الجمعية هذه تغلق ولا لا، كما حصل لبعض من أوقف دور نسائية في أحياء قديمة، أوقف بيته تكون دار نسائية، لكن الناس رحلوا شمال البلد وتركوا الحي قديم، أي يستفاد منها؟ لا تؤجر ولا تسكن ولا لا. ولذلك أفضل ما نقول يصرف ريع الوقف في وجوه البر والإحسان، ومنها تعليم القرآن. وقد تكتب كجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالدمام، لكن لا تقول كجمعية تحفيظ البداية، تقول يصرف ريع الوقف في وجوه البر والإحسان، ها، ومنها تعليم القرآن، مجال تعليمي كجمعية تحفيظ القرآن الكريم، والمجال الإغاثي كجمعية البر بالشرقية. ولا لا يا أخواني، أنت إذا قلت جمعية التحفيظ حصرت كل المصارف على الجمعية، لكن إذا قلت كلمة البر والإحسان وسعت على الناظر كيف ينفذ. ولا لا يا أخواني، لا تضيقوا عليه، تعليم القرآن في الشرقية، في فلسطين، في أي منطقة في العالم. ولا لا يا أخواني، ما دام تعليم كتاب الله عز وجل، فكلما كانت الألفاظ في الصيغة عامة كلما كانت أيسر للتنفيذ. وش رأيكم واحد في الرياض اتصل إلي أحد القضاة قال يا أخ سليمان هذا رجل عنده 150 مليون ريال، تعال تكفى أنقذه، أوقف وقف 150 مليون ريال، ريع الوقف، ريع الوقف كله أضاحي. قلت والله بيسوي أزمة في أيام الحج، يعني 12 مليون لو قلنا إيجارها صار 12 مليون، 12 مليون كلها أضاحي، هل ستنفع المسلمين؟ لكن لو كان بعضها إغاثة، صحة، دعوة، تعليم، إعلام، اليوم قنوات وإذاعات تنشر العقيدة الإسلامية، تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا لا نفكر بتغيير عقول التجار؟ بعضهم ما همه من الوقف إلا أن يوقف على ذرية، طب ذريتك تجار جايهم ميراث ولا لا؟ اجعل أبناء المسلمين كلهم أبنائك يا أخي ولا لا؟ وإن هممت بأن تجعل مجال أخي الفاضل بل مصرف وقف ذري ها يا أخواني، فاجعل هذه المصارف يا أخي، ما أجمل يا أخي أخواني الأفاضل أن يكون عندي وقف ريع الوقف وزوج أبنائي. أنا كاتب من أمس وقف لأحد التجار بخمسين مليون ريال، ما شاء الله جعلت له من ريع وقفه الذري يزوج أبنائه، يعطي أبنائه 50,000 للابن والبنت 25. تقول ليش النص؟ أقول لأن المهر على الرجل ليس على البنت ولا لا، لكن حنا عظمنا الزواج حطينا في قصور ولا لا، فتضع مع المهر زيادة على القصر وأنت ما لبيت احتياجاته ولا لا، وهذه عاداتنا حنا نخربنا أنفسنا. وين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عبد الرحمن بن عوف ماذا قال؟ قال أولم ولو، وإحنا عندنا مشكلة في المجتمع اللي عليه الزواج منه، لا إحنا عندنا بالقصيم أبو البنت، خالفنا السنة ولا لا؟ الله يحييكم يا أخي، لكن بدون مهر، ريحك شوي بما معك من القرآن، لا تأخذون علي ترى زوجت بناتي.